أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في قاعدة القرعة والاستخارة. يقول: من القواعد التي تعرض لها الأعلام في الأصول تارة وفي الفقه أخرى هي قاعدة القرعة. تعرض لها الشيخ المراقي في كتابه عوائد الأيام وبنحو مشهد، وتعرض لها أيضا الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل بنحو موجه في بحث الاستصحاب، أنه إذا اجتمعت القرعة مع الاستصحاب أيهما يقدم. لو فرضنا أن القرعة على شيء والاستصحاب على شيء آخر، فأيهما يقدم؟ وتبعه على ذلك بقية الأصوليين بحثوا عن القرعة في هذا الموضع. على كل حال، هذا بالنسبة إلى الأصول. بالنسبة إلى الفقه، يقول: تعرضوا لها في مناسبات مختلفة وبشكل عابر، من قبيل أن العبد الذي يجوز له الزواج بأربع إماء. يعني لما يقع الاختلاف عليكم السلام، يعني الاستصحاب يقوم على شيء والقرعة تقوم على شيء آخر، يعني مقتضى الاستصحاب مثلا أن هذا يملك، مثلا مقتضى القرعة أن الآخر هو الذي يملك، فأيهما يقدم؟ هناك بحث عن قاعدة القرعة. أما في الحوض، فمثلا العبد يجوز له أن يتزوج أربع إماء في العقد الدائم. فإذا كان عنده أربع إماء زوجات في العقد الدائم ثم اعتق فصار حرا، فعليه طلاق اثنتين وبقاء اثنتين من الإماء. فهنا إما بتعيين ذلك من خلال اختياره على قول أو احتمال أنه هو يختار اثنتين والاثنتين الأخريتين يطلقهما، أو احتمال آخر أنه يقرع بينهما فبينهم أو بينهن، فمن تخرج عليها القرعة هي التي يطلقها. فهنا استطرادا يبحث عن القرعة. أما يقول يعني بحث القاعدة بشكل متكامل أو شبه متكامل، فلم نعثر عليه في الكتب الفقهية والأصولية. طبعا في البحوث أعدة القواعد الفقهية هناك يبحث. على كل حال، يقول أنه روايات القرعة تذكر في كتب الحديث في أبواب متعددة وبمناسبات مختلفة، وحاول الحر العامل صاحب الوسائل أن يجمع شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. هذا بالنسبة إلى القرعة. أما بالنسبة إلى الاستخارة، فهي كما سنوضح فيما بعد مصداق من مصادق القرعة أو قريبة من ذلك، وليس لها تعرض في الكتب الأصولية، وإنما تذكر في الكتب الفقهية في كتاب الصلاة عند البحث عن أقسام الصلاة المستحبة التي منها صلاة الاستخارة. وقد ذكر الحر العاملي في الأحاديث المرتبطة بذلك في كتاب الصلاة في المورد المذكور. وعلى أي حال، يقع البحث عن القاعدة المذكورة في ضمن نقاط بالنسبة إلى قاعدة القرعة. النقطة الأولى في مضمون القاعدة، النقطة الثانية في مدرسة القاعدة، النقطة الثالثة في عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا. إنه كما سيأتي أن عندنا أحيانا أن الأمر أصلا غير متعين في الواقع، وأحيانا هو متعين في الواقع مجهول بالنسبة لنا. مثلا لو قال: لو نذر أن يعتق أول عبد يملكه، فملك مرة واحدة دفعة واحدة عبدين، فهنا لا تعين له في الواقع فيعتق أيهما يحتاج إلى القرعة مثلا. تارة لا، أنه يعتق العبد الذي فعل كذا وهو مجهول الحال، هو واحد من هؤلاء ولكن بالنسبة له مجهول الحال، فهنا له تعين في الواقع ولكن بالنسبة له لا تعين له، فيقع الكلام عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا بالنسبة للصورة الأولى، هل القرعة أيضا تأتي أو لا تأتي. الرابع، النقطة الرابعة، عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء. النقطة الخامسة، القرعة أصل أو أمارة. النقطة السادسة، اختصاص القرعة بالإمام. النقطة السابعة، القرعة رخصة أو عزيمة. النقطة الثامنة، مورد القاعدة. النقطة التاسعة، كيفية أو مورد القرعة. النقطة التاسعة، كيفية القرعة. النقطة العاشرة، الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة، اعتبار أن الاستخارة جعلها من ضمن القرعة. النقطة الحادية عشر، تطبيقات لقاعدة القرعة. أما بالنسبة لمضمون القاعدة فيقول لعل المضمون أمر واضح، وهو أنه إذا أشكل الأمر في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة ولا من خلال أصل، فيمكن أن يصار إلى تعيينه يصار إلى القرعة، وذلك بأن يكتب قطع متعددة ثم يختار أحد هذه القطع، قطع متعددة يكتب فيها ثم يختار أحد هذه الرقع وينظر لمن يخرج مثلا. أمره واضح، القرعة أمر متعارف عليه. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي مدرك القاعدة، فهنا استدل على القاعدة بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية وبسيرة العقلاء، وأيضا استدل أو ربما يستدل بالإجماع أيضا، ولكن كما ذكرنا سابقا لأن الإجماع هنا وإن كان ثابتا إلا أنه ليس بحجة لأنه مدركي أو محتمل المدرك، فربما أن المجمعين استندوا في إجماعهم إلى الكتاب أو إلى السنة أو إلى سورة العقلاء، يعني إلى أحد الأدلة أو كل الأدلة السابقة. ثم أنه عندنا دليل يمكن أن يتمسك به لقاعدة القرعة، فالإجماع لا يكون تعبديا فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم فلا يكون حجة. وعليه المهم في البحث أن يقع الكلام في المدارس الثلاثة. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم فقد استدل منه بآيتين، الأولى قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. هنا بالنسبة إلى هذه الآيات تدل أو تبين تحكي عن قصة النبي يونس عليه السلام. النبي يونس لما لم يجبه قومه إلا بالتكذيب والعناد والرد دعا عليهم بالعذاب وأوعدهم بنزوله عليهم وخرج من بلدهم. لما خرج إلى ساحل البحر وإذا بسفينة مشحونة وركب معهم، إذ أبق إلى الفلك المشحون، سفينة مشحونة فركب معهم. هذه السفينة لم تتمكن من مواصلة السير، إما لأنه كثرة العدد الموجودة فيها تكاد تغرق لا يمكن المسير بها، أو لأن الحوت كان يعترض السفينة فما كان يفتح المجال للسير، فاقترعوا اتفق أهل السفينة أن يقترعوا ومن خرجت عليه القرعة يلقى في البحر. فخرجت القرعة على النبي يونس عليه السلام فألقي في البحر والتقمه الحوت، ولهذا ودنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فالمهم من خلال هذه الحكاية قضية النبي يونس عليه السلام نستفيد أن القرعة أمر مشروع فالآية تدل على مشروعية القرعة لأن النبي مع هؤلاء قاموا به فهو يكون مشروعا. هذا هو حاصل الاستدلال.
كانت أمرا مشروعا في
الآن يأتي الكلام. يعترض واعترض على هذه أو على هذا الاستدلال باعتراضين. الاعتراض الأول أن الآية الكريمة نقلت قصة وقعت في زمان غاب اشتملت على الاعتراض، نقلت ما حصل مع النبي يونس عليه السلام ومما حصل أنهم اقترعوا، فهي لا تدل على إمضاء ما وقع فيها من أحداث حتى في تلك الشريعة فضلا عن هذه الشريعة. كلام أنه هل أن القرعة مشروعة في شريعتنا أو غير مشروعة، الآية إنما تفيد أو تحكي قصة وقعت. هل الآية تفيد أن هذه القرعة مشروعة في شريعة النبي يونس عليه السلام؟ يقول لا تدل على أنها مشروعة هناك فضلا عن شريعتنا. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول طبعا مناقش بأن الآية الكريمة صريحة اشتراك النبي يونس عليه السلام، فإذا لم تكن هذه مشروعة حتى في تلك الشريعة في الشريعة السابقة أو في ذلك الزمان النبي يونس عليه السلام لا يدخل معهم في القرعة ولا يقبل منهم القرعة، فإذا دخول النبي يونس عليه السلام في الاقتراع والمساهمة يدل على أنها مشروعة عندهم. هذا المقدار واضح. وإلا لا، أولا لما دخل النبي يونس عليه السلام، وأيضا أن السكوت عن التأنيب بالفعل يستفاد منه الإمضاء. الآية فقط حكت القضية ولم تبين تأنيب أو ما شاكل، فهذا يستفاد منه أيضا الإمضاء، هذا فعل مشروع أولى مع السكوت يكون مفضى، فهذا الإشكال مرتفع. الإشكال الثاني أن الآية صحيح تدل على أن القرعة مشروعة في زمان النبي يونس عليه السلام، هذا لا إشكال فيه باعتبار أن النبي صلى الله أن النبي عليه السلام معصوم ولا يمكن أن يدخل معه في الاقتراع مع عدم مشروعيتها، ولكن هذا لا يفيد أنها مشروعة في شريعتنا. نحن نريد أن نبين أو أن نستدل على أو نثبت أنها مشروعة في شريعتنا. هذه الآيات تحكي عن قضية النبي يونس عليه السلام، فلعلها كانت مشروعة في شريعته ولم تكن مشروعة عندنا، نسخت أو ما شاكل ما قعد. نحن قضية شريعة النبي صلى الله عليه وآله نسخت الشرائع السابقة، ولا دليل عندنا على إمضائه في شريعتنا. هنا يقول هذا الإشكال أيضا مدفوع بأنه يقول أن الآية سكتت، يعني بيّنت القضية وسكتت، لما سكتت هذا السكوت يدل على الإمضاء، فنفس السكوت يعني لا يوجد تأنيب أو بيان أنه هذا كان في شريعتهم أو شيء من هذا القبيل، نفس سكوت الآية دليل على أنها موضع في شريعتنا. الشيء الآخر أنه إذا ثبتت أنها مشروعة في تلك الشريعة فنستصحب البقاء في شريعتنا، فنستصحب هنا أحكام الشريعة السابقة وعدم نسخها. طبعا بالنسبة إلى الثاني التمسك بالاستصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه، فعندهم الأصوليون عندهم بحث مفصل في الأصول في تنبيهات الاستصحاب بالنسبة إلى نسخ الشرائع السابقة، هل يمكن أن نستصحب أحكام الشرائع السابقة أو لا. هناك بحث مفصل، بعض المختار على أنه يمكن الاستصحاب إذا ما وجد رجع وعلمنا بأن هذا الحكم موجود في الزمان السابق يمكن أن نستصحبه في الشريعة أو نستصحب عدم نسخه، وبعض الأصوليين قالوا لا، لا يمكن الاستصحاب، وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله نسخت الشرائع السابقة، ولا دليل عندنا على هذا الاستصحاب لاختلاف الموضوع أو ما شاكل. المهم هنا هذا بحثه في محله، بحث مفصل. فهنا لعل المصنف هو يرى صحة استصحاب الأحكام الشرائع السابقة فيصح منه هذا الجواب، وإلا من لا يرى هذا الرأي لا يصح منه هذا الاستصحاب. أما بالنسبة إلى السكوت فهنا أيضا يمكن أن يناقش، يعني الآية في مقام بيان ما حصل إلى النبي موسى عليه السلام، ليست في مقام بيان شيء آخر. فإذا لم تكن في مقام بيان شيء آخر فالسكوت ليس معناه إمضاء. فرق بين أن يكون هذا إمضاء إلى هذا العمل، وبين أنه فقط تحكي آية تحكي ما حصل للنبي موسى عليه السلام لأخذ العبرة، لأخذ الحكمة، لأي أخذ أمر، أي أمر. المهم أنها ليست في صدد بيان الحكم الشرعي إلى القرعة، حتى مثلا هذا الحكم الشرعي كان موجود وسكتت عنه فتكون ممضاة. فهذا الإمضاء الحاصل من هذا السكوت لا يمكن الاعتماد عليه، فهذا الإشكال يكون مسجل، يعني يمكن أن يبقى. نقول بأن الآية غاية ما تدل عليه هو شرعية القرعة في شريعة النبي يونس عليه السلام أو في الشريعة التي كانوا فيها، أما هل هي مشروعة في شريعتنا أو لا فالآية ساكتة عن ذلك. وإذا قلنا بأن استصحاب الأحكام الشرائع السابقة غير جار فالإشكال يبقى. على كلام المصنف يقول بأنه الاعتراضان عليكم السلام، الاعتراضان إذن غير تامين. الآية الثانية عليكم السلام قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هنا ورد في الأخبار أن حنة وأشياء كانت أختين، تزوجت الأولى حنة بعمران أحد زعماء بني إسرائيل ولم تنجب أولادا، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ولدا فاستجاب دعاءه، وأوحى سبحانه إلى عمران بأنه سيهبه ولدا يشفي المرضى الذين لا يمكن علاجهم ويحيي الموتى بإذن الله. حينما حملت حنة ظنت أنه ذلك المولود الذي بشر به عمران، يعني النبي عيسى عليه السلام، فظنت أنه هذا هو المولود الذي بشر به عمران، فهي نذرت بما في بطنها على أنه تجعله محررا لخدمة بيت المقدس. وحينما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى وأيضا وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فهنا لما أنجبت السيدة مريم عليها السلام الأنثى ما يمكن أن تجعل في بيت المقدس وتكون الخادمة في بيت المقدس أو عاملة في بيت المقدس، ولهذا قالت وليس الذكر كالأنثى. المهم حينما حملتها إلى بيت المقدس أخذ علماء بني إسرائيل بالتنافس في من يكفلها باعتبار أنها ابنة عمران وهو زعماء من زعماء بني إسرائيل ومن أسرة معروفة، فكل واحد يريد أن يكفل هذه البنت. فاقترعوا، اتفقوا على الاقتراع وألقوا أقلامهم. الأقلام هنا إما السهام أو المفروض لا نفس الأقلام الذي كانوا يكتبون بها الكتاب المقدس. لما ألقوا الأقلام جميع الأقلام نزلت تحت الماء ما عدا قلم النبي زكريا عليه السلام طفى على الماء فصارت القرعة له. فهنا حصل القضية أن علماء بني إسرائيل لما اختلفوا التجأوا إلى القرعة، ومن بينهم أيضا النبي زكريا عليه السلام، فهذا يدل على شرعية القرعة. طبعا هنا يأتي الاعتراضان السابقان، نفس الكلام المتقدم في قضية النبي يونس عليه السلام يأتي بتمامه في قضية مريم عليها السلام والاقتران. الجواب يكون هو أيضا نفس الجواب، وما علقنا نحن على الجواب الثاني أيضا يأتي، يعني ما ذكره المصنف من جواب يأتي على الاعتراضين، وما اعترضنا به على الجواب الثاني للمصنف أيضا يأتي عليه. يقول الصحيح في الاعتراض على تلك الآية، يعني الاعتراضان السابقان غير تامين، فالصحيح في الاعتراض على كلتا الآيتين أن يقال أنهما لا تدلان على حجية القرعة بمعنى كونها المرجع المتعين من قبل الشرع المقدس. يعني نحن ما نريده هنا أن نثبت بأنه ليس عندنا الآن طريق إلا القرعة، وهذا أمر مشروع، يعني مثل ما مثلنا سابقا هذا نذر أن يعتق أول عبد يملكه، ملك دفعة واحدة عبدين ماذا يصنع، أو نذر أن يعتق من فعل كذا من عبيده ثم لم يتميز من هو الذي فعل هذا الأمر، فهنا لا طريق عنده إلا القرعة. هل القرعة أمر مشروع لبيان الحكم الواقعي أو لبيان الحكم الشرعي في المقام أولا، يعني انحصر الطريق في القرعة، وهذا في موارد من الفقه أيضا يأتي. هنا الكلام، أما الآية تدل على أن هؤلاء اخترعوا، لعل هناك عدة طرق هم اختاروا القرعة، فيما بينهم اختاروا القرعة، يعني مثل ما أن يرجع إلى شريف القوم مثلا، سيد القوم مثلا في التحاكم، إذا اختلف أهل القبيلة يقول نرجع إلى فلان هو يحل المسألة لنا أو يحكم بيننا، فهم اختاروا هذا الطريق، عندهم طرق أخرى شرعية هم اختاروا هذا الطريق. هنا أيضا هم اختاروا اتفاق ما بينهم، اختاروا القرعة، فإذا اختاروا القرعة لا تدل على أن القرعة هي المحددة شرعا لحل الإشكال أو حل المشكل الموجود. ما نحن ما نريده أن نقول بأن قرعة طريق شرعي لحل الأمور المشكلة، هذا الذي نريده. هذه الآية لا تدل، أو هاتان الآيتان لا تدلان على ذلك. يقول هنا أن لا تدلان على حجية القرعة بمعنى كونها المرجع المتعين من قبل الشرع المقدس بحيث لا يمكن الحياد عنه إلى غيره عند تمشكل الأمر، بل لعل ذلك من باب تسالم الخصوم على الرجوع لها للقرعة والأخذ بمضمونها، نظير ما إذا تم الاتفاق على الأخذ بحكم شريف العشيرة أو ما يشبه ذلك. يقول هذا الاحتمال محتمل في الآيتين، ومعه لا يمكن التمسك بهما لإثبات حجية القرعة وكونها المرجع الشرعي المتعين عند تمشكل الأمر. ويؤكد ذلك ما أشرنا إليه من الاعتراض أن الآية، ويؤكد يعني ما أشرنا إليه من الاعتراض أن الآية الكريمة عبرت بالإلحاد حيث قالت فكان من الملحظين، يعني من المغلوبين باعتبار خرجت القرعة عليه، ومثل هذا التعبير لا يتناسب والأخذ بوظيفة شرعية عينت من قبل الشرع للسير على طبقها عند تمشكل الأمر، بحيث يقول هذا مغلوب وهذا غالب، بخلاف ما إذا فرضنا أن الأخذ بها كان من باب تباني الخصوم عليها، فإن مثله مثل هذا التعبير لا حجاز فيه. يقول أيضا على فرض أن هاتين الآيتين تدلان على القرعة، فهما تدلان على صحة الاقتراع في موردهما، أما في جميع الموارد المشكلة فلا. نحن نريد أن نستدل على إثبات القرعة في جميع الموارد المشكلة. هاتان الآيتان تدلان على أن الاقتراع في موردهما كان جائزا وكان مشروعا، أما في غير موردهما فلا تدلان عليه. فعليه يقول مضافا إلى أن حتى لو دلت على حجية القرعة وتعينها من قبل الشارع كمرجع عند تمشكل الأمر فهي خاصة بموردها، وليس لها إطلاق تدل بواسطته على مرجعية القرعة في غير موردها. وعليه فالاستدلال بالآيتين الكريمتين على المطلوب غير ممكن أو غير تام، الأصح أن نقول غير تام. هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. أما بالنسبة إلى السنة الشريفة فتوجد عندنا روايات يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله
لكن هذا ما ليس من العادة.